بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم التعليق وشرح هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند الوجه الرابع منه، وهو متعلق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالكلام في هذا الوجه، وهو خاتمة الأوجه في شرح هذا الحديث، متعلق بمسألة الرغبة عن السنة. أقول: تقدم بارك الله فيكم أن الرغبة عن الشيء هي الإعراض عنه إلى غيره. الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. وسبق ذكر كلام الحافظ ابن حجر مشفوعاً بكلام العلامة ابن العطار فيما مضى، وكلامهما مختصر رحمهم الله تعالى، وأرى أن المقام يحتاج إلى مزيد إيضاح لأهميته واقتضاء المقام لتفهم هذه المسألة بدقة. فأقول بارك الله فيكم، يقول العلامة ابن منظور في اللسان: الإعراض عن الشيء الصد عنه. معنى الإعراض عن الشيء الصد عنه، يقال أعرض عنه صد، انتهى. ما معنى الإعراض عن السنة أو الرغبة عنها؟ هذا معنى الإعراض من حيث اللغة، أما معناه من حيث الاصطلاح فهو التولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، التولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والامتناع عن اتباع شريعته، والامتناع عن اتباع شريعته. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، ذكر الناقض العاشر فقال: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، إلى آخر كلامه. فجعل من النواقض للإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ما يجب أن تعلمه بارك الله فيك في هذا المقام أن الإعراض من حيث العموم يقع على نوعين، الإعراض من حيث العموم يقع على نوعين: الأول إعراض مخرج من الملة، وهو الإعراض التام والكلي عن دين الله تعالى وشريعته، تعلماً يعرض عنه تعلماً وعملاً. ولا شك أن هذا النوع هو أحد أنواع الكفر الخمسة التي عدها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وعددها وعرف هذا النوع، أعني كفر الإعراض، بقوله: أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عن سنته، لا يصدقه في حياته عنه عليه الصلاة والسلام وبعد مماته وفاته عن سنته، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. هذا هو تعريف كفر الإعراض. وقال في مفتاح دار السعادة: وكفر إعراض محض، هو القل عنه الكل، قال: لا ينظر إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته صلى الله عليه وسلم، معرض عن متابعته ومعاداته، انتهى. إذن هذا إعراض كلي، إعراض ماذا؟ كلي، لا يصدق ولا يكذب، لا يوالي ولا يعادي، ولا يصغي ولا يلتفت ولا يتعلم ولا يعمل، بالكلية. النوع الثاني من أنواع الإعراض هو الإعراض غير المخرج من الملة، غير المخرج من الملة، وذلك بأن يكون مع المرء أصل الإيمان ولكنه يعرض عن فعل واجب شرعي، يعرض عن فعل واجب شرعي كسلاً وتهاوناً مثلاً، يعني يفعل هذا ضرب المثال، كبر الوالدين أليس فرضا؟ يعرض عنه كسلا وتهاونا، أو غيرها من الواجبات الشرعية. قال الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ كما في مجموع الرسائل والمسائل النجدية، مجيبا عمن أعرض ولم يتعلم، قال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماً، وتفاوتهم أحوال الناس متفاوتة، وهو كذلك الواقع يشهد له،
وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجوداً والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل، أصل الإيمان يعني، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهو كفر إعراض، فهو كفر ماذا؟ إعراض. علق العلامة الإمام ابن سحمان رحمه الله على كلام الإمام عبد اللطيف المتقدم ذكره بقوله: فتبين أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات، أي لا يكفر بترك الواجبات والمستحبات، انتهى. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو الإعراض غير المخرج من الملة. ومن هذا الذي تقدم تعلم وتدرك أهمية الكلام، انتبه، أنت ترى الإمام عبد اللطيف كلامه واضح، لكن زاد العلامة ابن سحمان الكلام إيضاحاً، وتدرك من هذا ضرورة العناية بكلام أهل العلم وتفهم كلامهم، فإن المرء إذا ما سار في هذا الطريق تعترضه عقبات ومهالك قد تقصيه عن بلوغ الحق، لا ينجيه من هذه العقبات والمهلكات بعد توفيق الله تعالى إلا بصيرة العلم، إلا بصيرة العلم. ولهذا مما يجب أن يعلم في هذا المقام بأن تعلم العلم هو على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فأما الأول وهو العين فهو المتعلق باستقامة دين العبد، وبماذا يستقيم دينه؟ بمعرفة الأركان الخمسة، بمعرفة ماذا؟ الأركان الخمسة. لكن ثمة مفردات وتفريعات تتعلق بالأركان الأربعة: الصلاة والصيام والحج والزكاة، مفردات دقيقة، مفردات ماذا؟ دقيقة. فهذه ليس تعلمها عيناً، لا يعتبر فرض عين، بل هي فرض على الكفاية، لكن من لامسها يجب عليه أن يعلم ماذا؟ أحكامها. أما القسم الثاني وهو فرض الكفاية فهو المتعلق ببقية أبواب العلم، ببقية أبواب العلم وتفاصيله ومسائله كالديات والظهار والطلاق واللعان والإيلاء وغيرها من أبواب العلم الأخرى، فهذا على الكفاية، بمعنى يجب أن يعلمه بعض أفراد الأمة من أهل العلم، فإن عدم ذلك أثمت الأمة كلها، هذا معنى فرض على الكفاية. من الأنواع التي تندرج تحت الإعراض الذي نحن فيه الإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الأخذ به، وثمة إعراض نوع آخر، إعراض عن سماع الحق، وثمة نوع آخر وهو الإعراض عن تعلم عن التعلم والتفكر في آيات الله لمعرفة الحق. ومن الإعراض أيضاً الإعراض عن العمل بالحق، الإعراض عن العمل بالحق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبيناً خطر الإعراض، فقال: يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن سبيل الله عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول: فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما بسبب ماذا؟ إنما بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فكان عقوبة هذا الإعراض، أما أنت أعرضت عن ذلك كان الجزاء من جنس العمل، فكانت عقوبة هذا الإعراض أن قيض الله له شيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتدٍ، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه، ماذا يقول حين ذلك؟ قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هل ينفع هذا الندم؟ لا ينفع ولا تحين مندم. يقول رحمه الله: وكل من أعرض عن الاهتداء، كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل له: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه اهتدى، يظن أنه مهتدي، هل يعذر بهذا الظن؟ كما قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. قيل، أي الجواب عن هذا الإيراد وهذه الشبهة: لا عذر لهذا، لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأوا ضلالهم الإعراض عن الوحي، الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتدي، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولو ظن أنه مهتدٍ فإنه مفرط، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى. ومن هو داعي الهدى؟ إمامهم عليه الصلاة والسلام، وبعد مماته ووفاته أصحابه وأئمة الهدى من بعدهم الذين يدلون الناس على الحق ويرشدونهم إليه ويطرونهم على الحق أطرا. فإن منكم من يقاد إلى الجنة بسلاسل، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي بتفريطه وإعراضه، وأن لمثل هذا أن يعذر. قال: وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، هذا مسألة أخرى، فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، كل الأمور بين يديك، وأنت بين أظهر أهل العلم وأطباء العلل، فما الذي منعك عن معرفة الحق؟ ما الذي منعك عن البحث عن الحق والوصول إليه؟ ثم ما الذي منعك عن اتباعه والعمل به؟ ثم إلا الإعراض والتفريط. يقول رحمه الله: وأما الثاني الذي عجز أو لم تبلغه، فإن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. فيظهر من هذا الكلام المقتضب من كلام الإمام ابن القيم هذا وتقريره التفريق بين المعرض المفرط وبين العاجز عن العلم وعن العمل به، فرق بين من فرط وبين من عجز، ولا يستويان. وقد تناولت الشرح والتعليق بإفاضة أكثر عند شرحنا على التعليق على هذا الناقض وغيره من النواقض، إبان شرحنا على نواقض الإسلام، فليراجع من أراد مزيد ماذا؟ مزيد إيضاح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إذن يجب أن تعلم معنى هذه الجملة المفيدة والمهمة: من رغب عن سنتي فليس مني. عرفت كيف؟ نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
هذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. أليس عندك تتم بيان معنى التبتل؟
لا يوجد.
نعم. هذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. أولاً في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الإمام ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيما يتعلق بمعناه وغريبه، يقول سعد رضي الله تعالى عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. ما معنى رد على عثمان؟ أي نهاه عنه. رد أي نهاه عنه، وسيأتي مزيد بإذن الله. التبتل ما معناه؟ التبتل مأخوذ من البتل، والبتل في أصل اللغة قيل الإفراد وقيل القطع وهو أقوى، القول بأن معناه القطع هو أقوى. يقول العلامة ابن فارس في المقاييس: الباء والتاء التاء واللام، الباء والتاء واللام بتل، أصل واحد يدل على إبانة الشيء، إبانة الشيء من غيره يعني قطعه، فصله. يقال بتلت الشيء إذا أبنته من غيره، يعني فصلته أو قطعته عن غيره. يقول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في غريب الحديث: أصل التبتل القطع، ولهذا قيل بتلت الشيء أي قطعته. ومنه قيل في الصدقة: يبينها الرجل من ماله، أي يخرجها، يقال فيها صدقة بتة بتلة، بتة بتلة، أي أن صاحبها قطعها من ماله وبانت منه، أي من المال. ومنه يقال: طلق امرأته بتة بتلة، بتة بتلة، أي بانت منه، بانت منه. أما من حيث هذا معناه من حيث ماذا؟ اللغة. أما التبتل من حيث الاصطلاح فقال أهل العلم أن التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله تعالى، فهو ينقطع عن النكاح وعن النساء، فماذا؟ فينصرف إلى عبادة الله تعالى. ويقول الإمام ابن جرير رحمه الله: التبتل في معنى أوسع من هذا التعريف الذي مضى، يقول أن التبتل ترك لذات الدنيا وشهواتها، ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، بالتفرغ لعبادته. وهذا لا يخفى عليكم أن هذا التعريف أعم من ترك ماذا؟ النكاح، يدخل فيه هذا وغيره من ملذات وشهوات الدنيا. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: وسميت مريم أو مريم البتول، وهي مريم العذراء أم عيسى عليه السلام، سميت البتول لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء زمانها، وعن نظراء زمانها، النساء في زمانها. يقول: ففاقت عليها السلام، ففاقت نساء الزمان شرفاً وفضلاً وقطعت منهن، قطعت منهن. لهذا قيل فيها مريم إيش؟ البتول. جاء في الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي قال: قال الليث: البتول، لفظ البتول ماذا يشمل أو ماذا يعني؟ البتول كل امرأة منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وبنحوه قال العلامة ابن الأثير في النهاية: يقول سعد رضي الله، عرفنا معنى التبتل في اللغة والاصطلاح وما معنى البتول مريم عليها السلام. قوله قال سعد: ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له، الضمير في قوله له راجع لمن؟ لعثمان الذي رغب في التبتل. لو أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح من الصحيح تحت باب ما يكره من التبتل والاختصاء، ما يكره من التبتل والاختصاء. ما معنى الاختصاء؟ يقول الحافظ ابن حجر: الخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما. وإنما قال أي البخاري ما يكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وليس التبتل من أصله مكروهاً، وعطف الخصاء عليه لأن بعضه أي الخصاء يجوز في الحيوان المأكول، إلى أن قال: وقد أورده مسلم حديث الباب من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف أن معنى قوله رد على عثمان أي لم يأذن له، قال فنهاه في اللفظ الآخر. يقول الحافظ: وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مضعون نفسه أنه قال: يا رسول الله، إني رجل يشق علي العزوبة، فأذن لي في الخصاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا آذن لك، ولكن عليك بالصيام. الحديث قال: ومن طريق سعيد بن العاص أن عثمان قال: يا رسول الله، ائذن لي في الاختصاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. يقول الحافظ: فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة، فعبر عنه الراوي وهو سعد، فعبر عنه الراوي بالتبتل، لأنه ينشأ عنه، إذا ما اختصى تبتل فانقطعت شهوته. فلذلك قال أي سعد: ولو أذن له لاختصينا، مع أن الكلام عن ماذا؟ عن التبتل. والجواب هنا في الإيراد من سعد عن الاختصاء. قال: ويحتمل عكسه، وهو أن المراد بقول سعد لو أذن له لاختصينا أي لفعلنا فعل من يختصي، وهو الانقطاع عن النساء مجانبتهن. ثم ذكر عن الإمام الطبري أنه قال: التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون، ما هو التبتل؟ تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به، أو الطيب وكل ما يلتذ به. فلهذا أنزل الله في حقه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال الحافظ: وقال الطيبي قوله لو أذن له لاختصينا، كان الظاهر أن يقول أو كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا، الكلام عن التبتل، وتركه للاختصاء. قال: لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله ماذا؟ لاختصينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء. لماذا؟ قال لأنه حرام. ثم ذكر قال: وقيل بل هو على ظاهره، حكايات محكية في توجيه الكلام، وهي قيل أن هذا كان قبل النهي عن الاختصاء، هذا الطلب من عثمان كما مر في اللقاء المنصرم، نعم كان منه وممن كان معه، كان على سبيل ماذا؟ أو الذين اجتمعوا في بيته، كان على سبيل أنه مأذون فيه، ولم يظهر فيه ماذا؟ يظهر النهي بعد، لهذا طلبوه. قال الحافظ: ويؤيد أن هذا كان قبل النهي استئذان جماعة من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما، كل مستأذنه في الاختصاء، يريدون هذا الابتعاد عن هذه الشهوات والملذات والانقطاع للطاعة والقربات. يقول رحمه الله: وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل، لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، يعني الانقطاع للعبودية، فيتعين الخصاء طريقا إلى تحصيل المطلوب. يقول: وغايته أن فيه هذا الاختصاء، ابتداؤه أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر، أي هذا الألم يغتفر في جنب ما يدفع به في الآجل، فهو كقطع الأصبع إذا وقعت في اليد الأكلة، يعني أصابها داء فأكلها، فتقطع هذه الأصبع صيانة لبقية اليد، وليس الهلاك بالخصاء محققا، بل هو نادر ويشهد له كثرة وجوده في البهائم، أما تخصى مع بقائها. وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب، لأنه هو الذي يحصل به المقصود. لماذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عثمان وكل من طلبه من الاختصاء؟ يقول الحافظ: والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل، فإذا خصي ما في نسل، إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه، تتابع الصحابة، من يكتفي واحد أو اثنين يأتي البقية أيضا، فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر في موطن آخر من الفتح أن في الاختصاء أيضاً جملة من المفاسد سوى هذه. قال: فيه من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه أي من المعاني، معاني المنع، وفيه إبطال معنى الرجولية. هؤلاء الذين يريدون أن يسلبوا أنفسهم الرجولة، الاختصاء من أسباب منعه، فيه المنع من معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة. لأن خلق الشخص رجلاً كما خلقه الله، لأن خلق الشخص رجلاً من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال، قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. هذا في حق الحيوان، في حق الإنسان محرم. وضح هذا الوجه الثالث من فقه هذا الحديث. أولاً، يقول الحافظ ابن بطال في شرح البخاري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحله الله، لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك له بعض العنة والمشقة، يخشى أن يصيبه ذلك فيبدأ بدل أن يتحفظ يحرم على نفسه. كونه أورث مشقة لا يبيح لك ماذا؟ أن تحرم ذلك على نفسك مما أباحه الله. قال: إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك له بعض العنة والمشقة أو أمنه، وذلك لرد النبي عليه الصلاة والسلام التبتل على عثمان ابن مضعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسوله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته. ما الذي سنه؟ كلوا من طيبات ما أحل الله لكم. وما سنه؟ النكاح. وما سنه؟ طلب الولد. يقول: واتبعه على منهاجه، أي على منهاج رسول الله، الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو الخير، لماذا تمنع على نفسك ما فعله وسنه لأمته؟ هل في هذا بر وفضل؟ ليس في هذا بر ولا فضل. ثم قال رحمه الله: وفيه، أي من الفقه هذا الحديث، أن خصاء بني آدم حرام، وذلك أن التبتل إذا كان منهياً عنه ولا جناية فيه على النفس غير منعها من المباح لها، أكبر ما يكون أن يمتنع عن ماذا؟ عن الرغبة في النساء، وهو ما أباحه الله له، فمنعها ما فيه جناية عليها بإيلامها، لا شك أن فيه إيلام، وتعذيبها بقطع بعض الأعضاء أحرى أن يكون منهياً عنه. فثبت بهذا أن قطع شيء من أعضاء الإنسان من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك حرام عليه، انتهى كلامه. هذا الجسد الذي خلقك الله عليه أمانة، أمانة عندك يجب أن تتقي الله فيه. لا تقول أنا حر، لا، تفقأ عينك، تقطع أذنك، تخدش ماذا، أو تفقأ بطنك، لا، ليس هذا لك. أنت مأمور بأن تستعمل هذه الأعضاء التي وهبك الله إياها في مراضيه، فتأخذ بها ما أحل، وتمتنع باليد عما حرم، لا ترى إلا ما يحب، تغمض عينيك وتغض بصرك عما لا يجوز، لا تسمع ما يحرم، ولا تتكلم فيما يحرم وفيما لا يعنيك، ولا تمشي ولا تأكل ولا إذن هي أمانة يجب أن تتقي الله فيها، وضح هذا. المسألة الثانية من مسائل فقه هذا الحديث، يقول العلامة الفاكهي في الرياض: فإن قلت نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل كما رده على عثمان، أليس كذلك؟ ولما سأله في رواية مسلم نهاه. فإن قلت نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل، وقد قال الله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، يعني كيف التوفيق بين النهي عن التبتل، نعم، وأمر الله في الآية هذه بالتبتل، وتبتل إليه ماذا؟ تبتيلا. قال: وبالإجماع أن الأمر وإن كان لرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن بالإجماع أن ذلك ليس خاصاً، أي التبتل إلى الله تعالى ليس خاصاً به عليه الصلاة والسلام. يعني كيف التوفيق بين ظاهر النهي وظاهر الأمر في الآية؟ هذا هو المراد. فأجاب قال: قلت التبتل المنهي عنه في الحديث غير التبتل المأمور به في الآية، لأن عثمان رضي الله عنه ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة والانقطاع بالكلية، مما هو داخل في باب التنطع والتشديد على النفس والإجحاف بها والتشبه بالرهبانية. وأما التبتل المأمور به في الآية فجاء في التفسير أن معناه انقطع إلى الله تعالى في العبادة، وارفض الدنيا والتمس ما عند الله، ولم يقصد، أي في الأمر بالتبتل، مع ذلك ترك النكاح ولا أمر به، بل كان النكاح موجوداً مع هذا الأمر كله بالتبتل، يعني انتهى كلامه. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية في قوله تعالى: واذكر ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يقال يقول: وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعباداتك دون سائر الأشياء، وهو من قولهم تبتلت هذا الأمر، ومنه قيل لأم عيسى ابن مريم البتول لانقطاعها إلى الله. ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله قد تبتل. ومنه الخبر الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التبتل، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل انقطع عن العبادة، ما هو انقطع بترك النكاح. يقول العلامة ابن العطار في العدة: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رده عليه، رد على عثمان التبتل لأمر أو لأمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة. ثم أمر زائد، ما قال في الحديث يشق العزوبة علي واستأذن في الاختصاء، مما هو داخل في باب التنطع في العبادة والتشبه بالرهبانية، لا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل. فإن التبتل القاطع عن الحقوق الواجبة حتى ولو لم ماذا؟ حتى ولو لم تختصي وأنت متزوج، لكنك تبتلت فأضعت الحق الواجب من حق الزوجة والأولاد، فإن التبتل القاطع عن الحقوق الواجبة من حق الزوجة وغيرها أو المضر بالشخص فإنه ممنوع حتى ولو لم ماذا يختصي، حتى ولو كان متزوجا. أما التبتل الحامل على الأغراض من الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه، مبتعد عن ذلك، معرض عنه، لكنه ما أضر نفسه ولم يضيع الواجبات الذي عليه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها، ففضيلة لا منع منه، بل هو مأمور به، وهو معنى قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا حسنا على وفق ما أمرنا ونهينا. قال: وبهذا يحصل الجمع بين الآية والحديث. عرفت إذن؟ لا تعارض. ظاهر هذا قد يظنه البعض أن بينهما تعارض، ولهذا أورد العلماء هذا التوجيه، هذا التوجيه. الوجه الرابع: متعلق بلقب البتول الذي يطلق أو أطلق أو يطلقه بعض أهل العلم على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنا أفردت الكلام عن هذا اللقب الخاص بفاطمة رضي الله عنها بهذا الوجه. تكلمنا فيما يتعلق بأم عيسى عليه السلام مريم، واضح؟ بقي الكلام عن هذا اللقب أنه أطلق أيضاً على من؟ على فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة بارك الله فيكم أرى أنه قد انساق وراء إطلاقها كثير، ولي وجهة نظر في هذه القضية أبينها في هذا الوجه بتفصيل. أقول بادئ ذي بدء إن فاطمة رضي الله عنها بنت إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم مناقبها جمة وفضائلها عظيمة، وقد أفرد بعض أهل العلم كالحافظ ابن شاهين مصنفاً في فضائلها وغيره، والكتب المصنفة في فضائل الصحابة تذكر أيضاً جملةً من ذلك، فالأحاديث الدالة على فضلها في الصحيحين وفي غيرهما وهي كثيرةٌ. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: واللفظ لمسلم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش في مكة إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، فلم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره عليه الصلاة والسلام ودعت على من صنع ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط. الحديث بطوله. الشاهد منه أن فاطمة رضي الله عنها على صغرها آنذاك لما رأت هذا الأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت وأزالت هذا عنه ودعت على هؤلاء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا فيه، أي هذا الحديث، قوة نفس فاطمة رضي الله عنها من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش، وهي صغيرة وهم رؤوس قريش، فلم يردوا عليها رضي الله عنها. عموماً مناقبها جمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصد في هذا أن لقب البتول جاء وصفها بالبتول في كلام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 30 بعد 400 من الهجرة، فقال في معرفة الصحابة لما ترجم لها قال: المحصنة الطاهرة الزهراء البتول. ولما ترجم لها في حلية الأولياء قال فيها: ومن ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله عنها السيدة البتول البضعة بفتح الباء، البضعة الشبيهة بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لقبها بالبتول. وقال الحافظ الخطابي رحمه الله، والذي كلامه سابق لكلام أبي نعيم وهو قد توفي سنة 88 بعد 300، قال في غريب الحديث: فأما فاطمة فإنما قيل لها البتول، فاطمة إنما قيل لها البتول، أبو نعيم وصفها بالبتول. أما الخطابي ذكر التعليل لأنها منقطعة القرين نبلاً وشرفاً. وقال الحافظ البغوي في شرح السنة: ويقال سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاً وديناً وحسباً. ويقول القاضي عياض المتوفى سنة 44 بعد 500 في مشارق الأنوار، قال: وفاطمة البتول سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن الأمثال. وقيل يعني سميت بذلك لانقطاعها عن الأزواج إلا عن علي رضي الله عنه. وقال العلامة ابن الأثير في النهاية: والمتوفى سنة 60 بعد 600 من الهجرة، وسميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى. وقال النووي في شرح مسلم، لماذا أذكر؟ سيأتي السبب. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن بيّن أصل التبتل وتسمية مريم بهذا الاسم أيضا، قال: وفاطمة البتول قيل فيها هذا لانقطاعها عن نساء زمانها دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. ويقول الحافظ ابن حجر: وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي، أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. هذه جملة من أقوال من؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى، بدءا من الخطابي حتى الحافظ ابن حجر. هذه بعض النقول. أقدم من وقفت عليه أنا ممن لقبها بالبتول هو محمد بن عمر الواقدي، المتوفى سنة 70 بعد 200 من الهجرة في فتوح الشام. أورد هذا اللقب فيها ناسباً إياه إلى أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر أثراً عن عمر، وهو أثر بلا إسناد وغير صحيح، وذكر لقب البتول لفاطمة رضي الله عنها جماعة سوى من ذكرت من أهل العلم، سواء من مقوله أو منقوله ينقل عن غيره. فهنا جمع كثير يفوقون 20 أو أزيد عمن ذكرت. فمن هؤلاء أبو عبد الله الأعرابي، المتوفى سنة 31 بعد 200 فيما نقل عنه الأزهري في تهذيب اللغة، وهو قول لثعلب نقله الأزهري أيضا في التهذيب، ومنقول أيضا أو قاله ابن حبيب النيسابوري في عقلاء المجانين، والمغازلي في مناقب علي، والراغب الأصبهاني في محاضرة الأدباء أو محاضرات الأدباء، والمازري في المعلم، والزمخشري بين قوسين في الفائق، والعمراني الشافعي في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، وابن العمراني في الإنباء في تاريخ الخلفاء، وابن الجوزي في غريب الحديث، وابن دحية الأندلسي الكلبي في المطرب من أشعار أهل المغرب، والصغاني في التكملة لذيل الصلة، وابن الشعار الموصلي في قلائد الجمان، وسبط بن الجوزي في مرآة الزمان، والقرافي في الفروق، والمحب الطبري في ذخائر ذوي العقبى، وابن منظور في لسان العرب، وابن العطار في العدة في شرح العمدة، والفاكهي في رياض الأفهام، والطيبي في شرح المشكاة، والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وابن الملقن في الإعلام وفي التوضيح، والعراقي في ألفيته في السيرة، والدميري في النجم الوهاج، وابن الوزير اليماني في العواصم، والرملي بن رسلان في شرح سنن أبي داود، والبقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ويحيى العامري في الرياض المستطابة، والقسطلاني في إرشاد الساري، وعلي القاري في المرقاة، والنجم الغزي في حسن التشبيه، والصنعاني في الإيضاح، والسفاريني في اللوامع وفي كشف اللثام، والزبيدي في تاج العروس، والشوكاني في الفتح الرباني، وفي السيل الجرار في جماعة آخرين. قلت لكم هؤلاء ينقولون إما من مقوله أو منقوله. رأيت هذا الكم من أهل العلم الذين تتابعوا على هذا ماذا؟ التلقيب. أقول هنا جملة من الأمور، جملة من ماذا؟
الأمور.
من الأمور حول هذا اللقب بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، لم أجد هذا اللقب، لم أجد لهذا اللقب البتول ذكراً أو استخداماً في القرون المفضلة الثلاثة، وإنما لقبت به رضي الله عنها من منتصف القرن الرابع الهجري. ثانياً، أني لم أجد في كلام أئمة الإسلام العظام من الصحابة فالتابعين وأئمة المسلمين كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من المحققين من أهل العلم كابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم ومن دار في فلكهم، لم أجد في كلامهم أن أطلقوا هذا عليها، هذا اللقب عليها. أنا أتكلم حسب بحثي وفوق كل ذي علم عليم، وقد أخذ وقتا طويلا هذا. ثالثا أو ثالث الأمور، قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: وتسمى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم البتول لانقطاعها عن نساء زمانها في الفضل والدين والنسب والحسب. هذا مما قيل. اسمع بعده ماذا قال: وهذا قول أحدثته الشيعة، هذا قول أحدثته الشيعة، وإلا فقد اختلف الناس في التفضيل بينها وبين عائشة، وليست من المسائل المهمة، وكلتاهما من الدين والجلال في الغاية القصوى رضي الله عنهم أجمعين. وربك أعلم بمن هو أفضل وأعلى، أيهما أفضل من بعض؟ وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب المشكلين وشرح الصحيحين، وهذه فائدة عزيزة من العلامة ابن العربي توضح من أحدث هذا اللقب. رابعاً، قد تقول: أليس ذكرت يا شيخ جملة من الناس من أهل العلم؟ فأقول: لعل منشأ ورود هذا اللفظ في كتب بعض أهل العلم ممن لم يكن رافضياً ولا شيعياً، لعل وروده عليهم وذكرهم له أن أول ما ورد هذا اللقب في كتب اللغة والمعاجم اللغوية عندما يتكلمون في هذا المعنى التبتل وبتل، يذكرون في ثنايا هذا ما يتعلق بمريم وبمن؟ وبفاطمة. أن أول ما ورد في كتب اللغة والمعاجم اللغوية، والتي يخشى أن أهل اللغة أخذوه أو أخذوا ذلك من الشيعة، ذلك أن الرافضة هؤلاء الشيعة هم أول من أحدث هذا اللقب وأطلقه عليها، كما قال العلامة المالكي ابن العربي رحمه الله. ثم تتابع العلماء ينقلون بعضهم عن بعض كما قلت، إما من مقوله أو منقوله. الأمر الخامس: أن توارد هذا العدد من أهل العلم والفضل ممن ذكرت من جملة منهم، أن توارد هذا العدد الكثير كما سمعت أو الكبير لا يدل على صحة هذا اللقب وثبوته، فالكثرة هنا نسبية. هل غاب هذا اللقب عن أصحاب رسول الله فلم يطلقوه عليها؟ هل غاب هذا اللقب عن أئمة التابعين فلم يطلقوه عليها؟ هل غاب هذا الكلام في كلام أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم فلم يطلقوه عليها؟ هل غاب عن أئمة التحقيق ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم وابن عبد البر قبلهم أن يطلقوه عليها؟ أقول: الكثرة إذن هنا نسبية، إن جئت بعشرة جئت بعشرين، إن جئت بعشرين جئتك بثلاثين أو أربعين، ليست مرادة التعداد، ليس ماذا مرادا. فكم من حديث ضعيف جدا أو باطل أو واهن أو لا أصل له تتابع بعض أهل العلم على ذكره في مصنفاتهم، فقهية كانت أو لغوية كانت أو غيرها، أليس كذلك؟ أليس هذا من الوارد؟ موجود، وفي كتب الأصول وغيرها أحاديث، جملة من هذه الكتب وكثير منها فيها أحاديث لا خطام لها ولا زمام، بل بعضها أمثال يجعلونها أحاديث، وأقوال يجعلونها ماذا؟ أحاديث مرفوعة. فهذا وارد، وكونهم تواردوا أخذ هؤلاء فقهاء حنفية، فقهاء مالكية، شافعية، حنابلة، ظاهرية إلى غير ذلك، لا يعني أن هذا التوارد أنه حديث ماذا؟ ثابت. ولعلكم إذا ما رجعتم الشيء بالشيء يذكر أن سبب تصنيف الإمام الألباني رحمه الله للسلسلتين هو التنقية لما في كتب الفقه من الأحاديث غير الصحيحة، وكان أول مشروعه النظر في هذه الكتب ونخلها، ثم استعاض به إلى السلسلتين الصحيحة والضعيفة. قد صرح بهذا هو رحمه الله وغفر له. إذن التوارد أو التتابع ولو كانوا كثرة هل يدل على الثبوت؟ هل يدل على الثبوت؟ لا يدل على الثبوت. لا تقول يدل على أنه أن له أصلاً، لا، لأنه أخذوا فأتوا بعده، ما أحد نقب بعضهم، كما يرد عن يعني كثيراً ممن يعظم أهل الكلام كمن يلقبونه بإمام الحرمين الجويني، لا يكاد يتعقبه أحد ممن كان يدور في فلكه وينتصر له. يقول إمام الحرمين قولا قاله إمام الحرمين كأنه نبي عند بعضهم، يتتابعون تتابعا من غير نكير، بل يذكرون قوله على أنه فائدة، وهذا قول. إذن التتابع لا يدل ولو كانوا كثرة لا يدل على ماذا؟ الثبوت، وهذا أمر بين وظاهر. سادس الأمور، ما هو مبعث إطلاق الشيعة أو الرافضة هؤلاء على فاطمة رضي الله عنها بأنها بتول؟ الذي يظهر أن مبعث إطلاقهم لفاطمة رضي الله عنها هذا الإطلاق إنما هو تشبيهها بمريم عليها السلام، تشبيهها بمريم عليها السلام. وهذا يعني بون شاسع، فلكل له فضله ومنزلته ومكانته. ليس ثمة معنى مناسب لأن تختص فاطمة رضي الله عنها بهذا اللقب دون غيرها. وقولهم أنها بتول لانقطاعها عن الأمثال والنظراء وغير ذلك، وانقطاع إلى طاعة الله تعالى، هذا فيه تكلف في التخريج لهذا اللقب فيما يتعلق بمن؟ بفاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا يقودنا إلى الأمر السابع، وهو أنك إذا ما تأملت ورجعت إلى معنى التبتل وهو الانقطاع، وما قاله أهل العلم من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وبعضهم يصف فاطمة بأنها بتول لانقطاعها عن الناس وعن أقرانها، وأن أو قيل لانقطاعها عن الأزواج إلا عن علي، انقطاعها عن الناس ونساء زمانها، وكأنها اعتزلت النساء ونحو ذلك. لا شك أن فاطمة رضي الله عنها عابدة صالحة قانتة صادقة رضية مرضية رضي الله تعالى عنها، لكن لا يوجد في ترجمتها ولا في الآثار المسندة عن سلف الأمة الصالح ولا في كلام المحققين من أهل العلم ما يدل على أنها انقطعت وانعزلت وانزوت عن نساء أهل زمانها. إذن هي رضي الله عنها غنية عن هذه الألقاب وعن هذه الأوصاف التي أحدثها هؤلاء الرافضة، ولا أصل لها. لو تقرأ في سيرتها لن تجد هذا المعنى المذكور في معنى التبتل. أهل السنة والجماعة يغنيهم في بيان مكانتها وعظيم منزلتها وشريف مقامها ما جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مناقبها وفضائلها ومكانتها، بدلاً من هذا الغلو القبيح الذي غلا فيه هؤلاء وأحدثه هؤلاء الرافضة. يبدأون بإحداث لقب، يبدأون بإحداث ماذا؟ لقب أو مجموعة ألقاب، ثم يخرج على هذا اللقب أو الألقاب تفتعل أفعالاً لتتقرب إلى هذه البتول، ثم يتبع هذا الفعل بأعمال وتوسلات وغير ذلك من أبواب ماذا؟ شركيات، وهكذا في اختراعات لا تنتهي يتأكلون من ورائها. أقول لا تنتهي عند حد، يكفيها رضي الله عنها شرفاً وفضلاً ونبلاً ومكانةً أنها ابنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، وهي بضعة منه، وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة كما جاء في الصحيحين. وكذلك يكفيها قول أبيها فيها رضي الله عنها أنها سيدة نساء أهل الجنة كما في البخاري في الصحيح، وغيرها كثير وكثير مما ورد في مناقبها وفضائلها رضي الله تعالى عنها وعليه. الخلاصة الذي أراه والله أعلم أنه يكره إطلاق هذا اللقب عليها، خاصة إذا ما استصحبت أنه لقب أحدثه من؟ الشيعة، كما قاله العلامة ابن العربي. فعل أهل العلم قد بينا وجه ذلك عندهم، فهو الواحد منهم دائر بين الأجر والأجرين، غفر الله لنا ولهم أجمعين. أقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.